بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتابه صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد الصخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة. فإذا قلنا فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها فوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية. وإذا قلنا إنها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرها، وقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين على أربعة أقوال، ذكر الشارح تبعا للقاضي الرياض ثلاثة منها، وبقي القول الراجح الذي أهمله، فذكر أن قول الجماهير أن صلاة العيدين إنما هي سنة مؤكدة، وقالوا إنها مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولم يعرف عنه أنه تركها. ومنهم من قال، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال إنها واجبة، قال إنها واجبة ولم يقل بفرضية. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين الفرض والواجب، ويفرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريمية. فالأحكام التكليفية خمسة عند الجماهير، سبعة عند الإمام أبي حنيفة، أقواها الفرض ثم الواجب ثم السنة ثم المباح ثم المكروه كراهة تنزيهية ثم المكروه كراهة تحريمية ثم الحرام. والفرق بين الفرض والواجب عند الإمام أبي حنيفة أن ما ثبت بقطع من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت بنص من القرآن الكريم أو من الحديث المتواتر، إن دل على أمر قطعي الدلالة فهذا عنده هو الفرض. وأما ما ثبت بنص ظني فعلا أو بنص ظني نهيا وتركا فالأول هو الواجب والثاني هو المكروه كراهة تحريمية. فالدخان مثلا عند الإمام أبي حنيفة لا يقول إنه حرام لأنه لم يثبت فيه نص من القرآن أو السنة، وإنما دلت عمومات النصوص عليه. فهو يقول عن الدخان، علماء الحنفية يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية. لو سألناهم ما الفرق بين الواجب والفرض من جهة، وبين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فإنهم يقولون بينهما وفاق وفراق. وأما الوفاق فإن تارك الواجب وتارك الحرام آثم، وإن مرتكب المكروه كراهة تحريمية ومرتكب الحرام آثم، فهذا هو الوفاق. وأما الفراق فإن الذي ينكر الواجب وإن الذي يحلل المكروه كراهة تحريمية ليس بكافر، لأنه ما أنكر شيئا قطعيا وإنما أنكر شيئا ظنيا، والذي ينكر شيئا ظنيا فهو ليس بكافر. ولذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن ظواهر الأدلة الآتي ذكرها ولا سيما في الباب القادم عند الإمام مسلم في الصحيح دلت على الوجوب، ولكنها ليست قطعية فهي لا تنهض لأن تكون فرضا فرض عين، وإنما هي واجب. هذا هو القول الثاني. وأما القول الثالث فقد نقله الإمام النووي وهو الخبير بمذهبه عن أبي سعيد الاصطخري وهو الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري من أصحاب الوجوه في فقه الشافعي، وهو رفيق العلامة الكبير ابن فريج من علماء الشافعية المتوفى سنة 328. فهو قال بأن صلاة العيد من فروض الكفاية، وإذا ترك الناس صلاة العيد فإنهم يقاتلون، ويجب على الأمة أن تقيم العيدين، فإن لم يفعلوا فإنهم جميعا آثمون، وإن أدوها وفعلها بعضهم فإن الإثم يسقط عن سائر الناس، فعنده صلاة العيدين كصلاة الجنازة من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان. وبقي القول الرابع وقال به جماهير علماء الحديث، ودلت عليه ظواهر نصوص الأحاديث النبوية وكذلك الدلالات الإشارية في بعض الآيات القرآنية، وهي التي استدل بها علماء الحنفية على الوجوب، فهي عندهم قطعية الثبوت، إلا أن دلالتها على فرضية صلاة العيدين مما ينازع فيه، ولذا كما قلت قالوا بالوجوب. هم يفرقون بين الوجوب الفرضية بأمرين، الدلالة أو الثبوت، فإذا كان الثبوت قطعيا والدلالة ليست قطعية فإنهم لا يقررون الفرضية فيها وإنما يقررون الوجوب. ولذا الناظر في مطولات فقه الحنفية في بيان حكم صلاة العيدين فإنهم يقولون بالوجوب بناء على الدلالات الإشارية، كقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذه للوجوب ولتكبروا العدة، يجب لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وتكبير الله على ما هدى إنما هو تكبيرات العيد. وكذلك قول الله تعالى فصل لربك وانحر، قالوا النحر هو الأضحية، وتصل لربك وانحر، فالصلاة فصل لربك إنما هو الصلاة. الشرع جاء بما فيه حاجة النفس، حاجة المجد، وحاجة الذي يميل إلى الدعة وإلى الانبساط وما شابه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إن كنا نلعب في هذين اليومين في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكما بيومين خير منهما الفطر والأضحى. فالعيد إنما يوجد في جميع الملل، والناس في العيد أصناف، وأشهر هذه الأصناف طرفان ووسط، والطرفان مذمومان والوسط محمود، فهنالك صنف لا يعرف من العيد إلا الشرود وإلا البعد وإلا اللهو، ويجعل العيد كأنه بمعزل عن سائر التكاليف الشرعية، فيرخي العنان بأن يفعل ما يخطر في باله ولا يقف عند الحلال ولا عند الحرام، وهذا مذموم. هنالك صنف يميل للانقباض، ولا سيما في هذه الأزمان وحال المسلمين كما تعلمون ما حالهم، فيطرد السرور والانبساط والفرح عن نفسه في العيد، وهذا أمر أيضا خطأ، فإننا نفرح ونحزن بالطريقة التي رسمها لنا الشرع، فإذا من شرعنا أن نفرح وأن ننبسط في العيد، ولكن هذا الانبساط وهذا الفرح لا ينسينا البتة أحكام الله تعالى. فالنية في الصلاة تجبر الغفلة التي تقع في أثنائها، وصلاة العيد وصلاة العيدين بمثابة النية التي تجبر المخالفة إن وقعت في أثناء يوم العيد. يوم العيد ربطه الشرع بأركان الإسلام، فيسبق عيد الفطر صيام رمضان، ويسبق عيد الأضحى يسبقه حج البيت، فهذا العيدان إنما نفرح بهما بطاعة الله جل في علاه حتى من لم يحج، فمطلوب منه على وجه الترغيب أن يصوم يوم عرفة، وكذلك قبل رمضان مرغبون بأن نكثر من الطاعات والعبادات. فالذي يطرد الفرح عنه بالكلية فهو مخطئ، وهذه نظرة تشاؤمية، والنظرة التشاؤمية ليست بحسنة ولا مليحة، والواجب على الإنسان أن يتكيف مع الواقع الذي هو فيه، وأن يبقى محافظا على الكليات التي تلبي حاجة النفس وحاجة الإنسان، فالإنسان يحتاج لإدخال نوع سرور على نفسه، وجعل الشر نصيب ذلك أيام العيدين، ويباح في أيام العيد من اللهو كما يأتينا في سائر الأبواب ما لا يباح في غيره. ولذا كان الناس في المسجد يلعبون بالحراب على مرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة أن تنظر لذلك. وفي قصة متفق عليها تأتينا ويأتينا أحكامها إن شاء الله تعالى. إذن صلاة العيد حاجة، وهي علامة فرح بطاعة الله، علامة حب للتفاؤل. دائما أقول لإخواني المطلوب منا أن نتفاءل في هذه الحياة، وأن نكون وقفين عند أوامر الله جل في علاه. يعجبني يعني القصة فيها موقفان، والقصة واحدة نظرة تفاؤلية وأخرى تشاؤمية في القصة نفسها. امرأتان تجلسان في حديقة، يأتي منظف، يأتي رجل عامل تنظيف، وكل منهما معها ولدها الصغير. فصاحب التشاؤم تقول لابنها: يا ولدي، إن لم تنجح في دراستك فستصبح مثل هذا الإنسان، مثل موظف عامل التنظيفات. الأخرى كانت أحسن منها، فقالت: يا ولدي، إن نجحت في دراستك فإنك إن شاء الله تساعد مثل هذا الإنسان، إن نجحت إنك تساعد مثل هذا الإنسان. النظرة واحدة، لكن فرق بين هذه النظرة وبين هذه النظرة. فالمطلوب من الإنسان في أيام العيد أن يتزود بالخير، وأن يفرح، وأن يفرح بطاعة الله، وأن يعطي نفسه نصيبها، ويستجم بما أذن الله تعالى به من فرح، حتى يحمل هذه النفس على أن تبقى سائرة إلى الله عز وجل برفق وعمق وعدم انقطاع. والسعيد من يلتفت لمثل هذه الأمور. من أدلة الحنفية على القول بالوجود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعرف عن واحد منهم أنه ترك صلاة العيد قط، فهي شعيرة من شعائر الله، وليست مجرد نفل ومجرد يعني فعل يفعل ويترك. أما أئمة التحقيق على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قرر في مجموع الفتاوى الجزء 23 صفحة 161 وما بعد وجوب صلاة العيد على الأعيان، واستدل على ذلك بأحاديث وآثار عديدة. وأما أصرح الآثار فما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. أبو بكر يقول: حق على كل ذات نطاق، وذات النطاق لبس خاص بالمرأة، حق على كل ذات نطاق، ذات النطاق حتى المرأة، حق على المرأة أن تخرج، إذا كان هذا حال المرأة فما بالك حال الرجل. وإنما أخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المقولة لما ثبت في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم من أمره بالنساء بالخروج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذوات الخدر وذكر الحيض من النساء، ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم الحيض من النساء أن يعتزلن الصلاة وأن يشهدن دعوة الخير ودعوة المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لا جلباب لها أن تستعير جلبابها من أختها التي معها التي عندها فضل لباس زائد. فإذا بما أن المرأة هذه حتى العواتق والعواتق الشابة في أول ما تدرك وذات الخدور النساء غير البريزات التي تبقى في الخدر ولا تخرج البتة لحكمة عظيمة أمر الشارع الأزواج والآباء أن يخرجوا بهؤلاء حتى يعلم الناس أن عندهن بنات حتى يطلب الخطاب الأزواج هؤلاء وهذا سبب يبدو لنا ولا ندري ما وراء ذلك أيضا من أمور. فقد ثبت في الصحيحين وهو الحديث الآتي من حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور ويأتينا تقريره وتوجيهه على القول بالوجوب في شرح الباب الآتي إن شاء الله. ومن الأدلة على أن صلاة العيدين واجبة أن صلاة العيد إن اجتمعت مع صلاة الجمعة فإنها تسقط صلاة الجمعة فلو كانت نافلة فإن النافلة لا تقوى على أن تسقط صلاة فإن السنة لا تقوى على أن تسقط صلاة السنة فهي فريضة صلاة العيد فريضة تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجمعة بلا شك أنها فريضة. فقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه وابن جارود والحاكم والبيهقي وجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجمعه فمن شاء أجزاءه أي من صلى العيد أجزاءه وليس عليه صلاة جمعة من صلى العيد أجزاءه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون فمن أدرك صلاة العيد فإنه لا يلزمه إلا أن يصلي الظهر. وأما القول بأنه لا صلاة ظهر عليه فهذا قول ليس بصحيح وسنأتي بمناسبة أخرى على ذكره وعلى تفصيله إن شاء الله تعالى. لهذه الأدلة وغيرها فإن الذي أراه صوابا والله تعالى أعلى وأحكم أنه لا يشرع للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتخلف عن صلاة العيد. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق كلامه على بوجوب الخروج لصلاة العيدين فإن هذا المنطوق يحمل إشارة وهذه الإشارة أن هذا الخروج ليس هو فقط الواجب وإنما الواجب أداء الصلاة ما لم يقع عذر من الشرع كالمرأة الحائض. فالأمر بمنطوقه دل على وجوب الخروج وبدلالة الإشارة التي فيه دل على وجوب من خرج أن يشهد الصلاة إلا إن عذره الشارع كأن تكون المرأة حائضا كما جاء النص يشهدن دعوة الخير ودعوة الإمام. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قالوا وسمي عيدا لعوده وتكبره وقيل لعود السرور فيه وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه كما سميت القافلة حين خروجها قافلة تفاؤلا بوصولها سالما وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة.
إذن صلاة العيد واجبة، صلاة العيد فرض على الأعيان، صلاة العيد هل يقاتل من تركها؟ فهي كصلاة الجمعة. الأذان بعض أهل العلم قال في الأذان أنه سنة وقال إن تركه أصحاب محلة فإنهم يقاتلون، ولكن لما علق النبي صلى الله عليه وسلم القتال على الأذان دل على أرجح الأقوال على ما قرره ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار أن الأذان واجب. شاهد قوله قال فإذا قلنا فرض الكفاية فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية باب أولى إذا كانت فرض عين. وإذا قلنا إنها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرها وقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر. فمنهم من قال بالسنية كالأذان لكن إذا كانت هذه السنية شعار وهذا الشعار كان ظاهرا فصاحبه فتاركه يقاتل. وبلا شك أن صلاة العيد شعار للمسلمين ومن حكم الشرع في اجتماع المسلمين في العيد مرتين في العام وفي مرة في كل جمعة، فلنا ثلاثة أعياد كل أسبوع، عيد جمعة وقد بيناه وفصلناه فيما مضى، ثم عيدان في السنة لإظهار شوكة المسلمين، لإظهار شوكة المسلمين. وتأتينا في المباحث القادمة أنه إذا كان هنالك عدو فيستحب في شهود صلاة العيد أن يكون بالسلاح، إذا كان في قتال في عدو فيستحب اصطحاب السلاح في صلاة العيد. صلاة العيد عبارة عن شعيرة من شعائر المسلمين، شعار ظاهر الشر حرص عليه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف عنه قط. النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة قيام رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما تخلف عن صلاة العيد، ما تخلف عن الجمعة. ففي هذا دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد شعيرة ينبغي أن يحافظ عليها، وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة لم يتخلفوا عن صلاة العيد. الآن لماذا سمي العيد عيدا؟ قالوا وسمي عيد، العيد مشتق من العود، ويسمى العيد عيدا لأنه يعود بين الفينة والفينة. والأعياد قسمان، أعياد زمانية وأعياد مكانية، فالمكان الذي تعود إليه إنما هو عيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: اللهم لا تجعل قبري هذا عيدا، اللهم لا تجعل قبري هذا عيدا. هذا عيد زمان، هذا عيد مكان، وهنالك عيد زمان. فكل شيء يعاد إليه على وجه فيه دوام وتقصد وتعمد ففيه تعظيم، فعيد الأم وعيد العمال وما شابه هذه أعياد. حتى أن في بعض بلاد المسلمين للأسف تعددت الأعياد، حتى بالإحصائيات في شبه القارة الهندية للمسلمين فقط 144 عيدا. في الهند يحتفلون، تحتفل الفئات على اختلاف تنوعها وتباين مشاردها، يحتفلون 144 يوم في السنة عندهم أعياد. فالعيد سمي عيدا، يقول الشارح: وسمي عيدا أي مشتق من العود، لعوده وتكرره، لابد من زيادة لعوده وتكرره في العام. يعني العيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في العام. وقيل لعود السرور فيه، لعود السرور فيه بعوده، يعني كلما عاد هذا اليوم عاد السرور فيه فسمي العيد عيدا. وقيل لكثرة عوائد الله الدينية والدنيوية على الناس فسمي عيدا، فالله يتجلى على الخلق جميعا ليلة عرفة ويغفر للناس جميعا. والله جل في علاه في رمضان له العتقاء من النار، فلكثرة عوائد الله تعالى في عيدي في يومي الفطر والأضحى، لكثرة هذه العوائد الله يعني يتفضل على عباده بهذه النعم، فالله فسمي عيدا. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، فأفضل يوم من أيام السنة يوم النحر. وثبت عند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة. فعيد الحجيج يوم عرفة، عيد الحاج يبدأ يوم عرفة، لأن الله تعالى يتفضل على الحجيج يوم عرفة ويغفر لهم جميعا. ولذا لم نرى إبليس أضحر ولا أحقر ولا أصغر منه كما يكون في يوم عرفة، لأن الله تعالى يغفر للخلق كلهم. فمنهم من قال إن العيد سمي عيدا لكثرة عوائد الله تعالى على خلقه. وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا بمن أدركه، تفاؤلا لمن أدركه أنه سيعود العام القادم. والعرب تحب التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة. القافلة القافلة لما تجهز النوق بالطعام وتخرج سموها قافلة. لماذا سميت قافلة؟ لماذا سميت قافلة؟ ستقفل ستعود، بمعنى راجعة، من قفل أي رجع. فسميت القافلة قافلة تفاؤلا بأنها ستعود. فسمي العيد عيدا تفاؤلا بمن أدرك هذا العيد هذا العام أنه سيدركه في العام القادم بسلامة وصحة وعافية وديانة، وتجتمع عنده ويجتمع عليه خيراء الدنيا والآخرة. والعرب تسمي المريض، تسمي الذي سليم، تفاؤل بسلامته، الذي يسمى سليما عند العرب، وهذا تفاؤلا في سلامته. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب.
انتبه، يقول شهدت، والقائل ابن عباس يقول شهدت صلاة الفطر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. احفظ هذا، لأننا سنجد في شرح الإمام النووي بعد قليل أن عمر وقيل عثمان كانا يصليان العيد مثل صلاة الجمعة، خطبة ثم صلاة، مع أنه الثابت الصحيح خلاف هذا. نسمع.
قال رحمه الله: فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة.
خطبة العيد بعد الصلاة، الصلاة تسبق الخطبة، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون إلى عصر بني أمية. قيل إن أول من قلب الحال وغير السنة قالوا عثمان، وقالوا قبله عمر، وقالوا معاوية، وهذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بسديد كما يأتينا. خلفاء بني أمية قيل كانوا يلعنون من لا يستحق اللعن في خطبة، فكان الناس ينفضون عنهم فقلروا الصلاة، وهذا السبب يحتاج لنقل، وهذا ليس بصحيح، وهذا يروجه مؤرخو الشيعة، ولا سيما سبب قراءة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. قالوا أول من قالها عمر بن عبد العزيز، كان من قبله يلعن، حتى قالوا كان يلعن عليا، فلما صعد عمر في أول خطبته فبدل اللعن قرأ الآية، وهذا من كذب الزور، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح البتة، هذا ليس بصحيح البتة. لكن ثبت أن مروان بن الحكم، وذكر أبو سعيد الخدري أنه هو أول من فعل هذا، كما سيأتي التنويه عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمتفق عليه أن خلفاء بني أمية صنعوا الذي صنعوا، كما بينا أكثر من مرة، جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم، الإمام مسلم أورد عن جمع من الصحابة 5 أو 6 نشروا ما كان ثابتا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عبد الله بن الزبير تولى الحكم مباشرة كتبه عبد الله بن عباس عليه في وقت صلاة العيد، صلاة العيد. فالصحابة ببيانهم وعلمهم وبثهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم بيّنوا السنة وعادت الأمور إلى مجاريها، ولم يقع خلاف على اختلاف طوائف أهل الإسلام من سبيل الإسلام، لم يقع خلاف بينهم أن من السنة في العيد أن نبدأ بالخطبة، أن نبدأ بالصلاة ثم نخطب. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال الطاهر: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر وليس بصحيح عنه.
إذن روي عن عثمان في الشطر الأخير، القسم الأخير من خلافته، وقبله عمر رضي الله تعالى عنهما، أنهما صليا العيد كما كانا يصليان الجمعة، يخطبون ثم يصلون بالعكس، وهذا أمر مروي في مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 283، أورده عن عبد الله بن يوسف بن سلام، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عمر بن الخطاب، لما رأى الناس ينقصون فلما صلى حبسهم في الخطبة. ويوسف بن عبد الله بن سلام لم يدرك عمر، فالإسلام منقطع. وكذلك أورد أو أخرج عبد الرزاق في مصنفه الجزء الثالث صفحة 284 عن معمر بن راشد قال: بلغني أن أول من خطب معاوية في العيد أو عثمان في آخر خلافته، أو عثمان في آخر خلافته. معمر شك، ومعمر لا أدرك عثمان، ومعمر ما أدرك معاوية. يقول عن معمر قال: بلغني. طب بلغك وين الإسناد؟ وين الإسناد؟ هذه عبادات، هذه العبادات لا تصح فيها إلا الإسناد، إلا الإسناد الصحيح. يقول معمر: بلغني أن أول من خطب معاوية في العيد أو عثمان في آخر خلافته، يعني الشطر الثاني عند عبارة القاضي عياض التي نقلها الإمام النووي فيما سمعتم قبل قليل. قال: شك معمر. قال: وبلغني أيضا أن عثمان كان يفعل ذلك، كان لا يدرك غائبهم الصلاة، فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس. يعني بدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس. أولا هذا بلاغ ولا يعرف موصولا، ولا يعرف الإسناد صحيح، لا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن معاوية. وعثمان ومعمر شك، هو معاوية ولا عثمان؟ هذه واحدة. ثانية، هل يجوز للأئمة والولاة أن يغيروا وأن يبدلوا في الصلاة؟ من اللطائف الحسنة ما ذكره الشاطبي في الاعتصام ونقله عن إمام الحرمين في كتابه البديع الغياثي، إنه ملك ظاهر كفارة الظهار إطعام 60 مسكين من 90 شهرين متتابعين، فبعض العلماء قال: إيش يعني نطعم، نوجب على أمير المؤمنين يطعم 60، يعني يطعم 60 مسكين، هذا سهل، فنريد أن نغير، فبدل ما نقول يطعم 60 نقول 12 متابعين. يقول إمام الحرمين الجويني ويقره الشاطبي ولا شك هذا وصواب، يقول: لو علم الملوك أن بيد العلماء التغيير والتبديل لزال الدين. يعني إذا أراد يغير نكاية في الحاكم فهو سيعلم أصلا أنه هذا الأصل، أنه يجوز للعالم، يجوز للعالم أن يغير وأن يبدل في الدين على حسب ما يتخيل من أمور. هذا في الأخير في المآل هذا مصلحة الحاكم. إذا العلماء علموا أن العلماء، إذا الحكام علموا أن العلماء بأيديهم التغيير والتبديل، ما بقي دين، خلاص تذهب الدين مع الزمن، الدين لا يبقى، فتغير معالمه، فتبدأ في الفروع والمسائل ثم تصل للأصول. فالتغيير والتبديل ليس بيد أحد، التغيير والتبديل في الأحكام الشرعية، في العبادات، التوقيف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، التوقيف يحتاج الدليل. فإذا القول بأن أول من صنع هذا عمر إسناد منقطع، القول بأن من صنع ذلك، أول من صنع ذلك معاوية أو عثمان، إنما هو بلاغ معمر، ومعمر شك. فكيف هذا يقاوم ما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم في الطريق الأولى التي قدم مسلم الكلام لما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة. هذا ابن عباس يقول عن مسلم في صحيح مسلم، فإذا عن عمر خلاف هذا، وعن عثمان خلاف هذا. والثالث في آخر حديث الباب أن الذي صنع هذا مروان بن الحكم، أن الذي صنع هذا إنما هو مروان بن الحكم ولم يثبت ذلك. في مسلم برقم 889 لما أخرج مسلم حديث أبي سعيد والراوي عنه عياض بن عبد الله بن سعد يقول فلم يزل كذلك، أي لم يزل العيد كائنا كذلك كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يزل كذلك أنهم يخطبون ثم يصلون حتى كان مروان بن الحكم، لم يزل العيد كذلك حتى كان مروان بن الحكم. هذا على ما يدل؟ أنه أول من غير وبدل من؟ مروان بن الحكم. أول من غير وبدل مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم حاول أبو سعيد أن يجره جرا كما في آخر رواية وكانت موضوع درسنا السابق، أخذه بيده وجذبه ليوجهه اتجاه المصلى ففك يده منه وذهب إلى اتجاه المنبر الذي بناه ابن الطلب الذي بناه الله بن كثير. طيب نسمع.
قال رحمه الله وقيل إن أول من قدمها معاوية، وقيل مروان بن مدينة في خلافة معاوية، وقيل زياد بن بصرة في خلافة معاوية، وقيل فعله بن الزهري في آخر أيامه.
كل هذا لم يثبت. أول، أما من قيل زياد ابن معاوية بن أبيه قالوا هذا القول منسوب لابن سيرين، وكذلك القول أنه فعله ابن الزبير، أنا النسخة التي عندي وقيل فعله ابن الزهري في آخر أيام وهذا خطأ، صواب ابن الزبير، فعله ابن الزبير. الثالث في صحيح مسلم عبد الله بن عباس أنه كتبه وأنه هو الذي غير ما أحدثه الخليفة الأموي الذي غير وبدل مروان بن الحكم. فابن عباس، ابن عباس لما كاتب عبد الله بن الزبير فعبد الله بن الزبير كان يصلي ثم يخطب. نعم. أسأل سؤال، أسأل أسئلة الآن، أسأل أسئلة. السؤال الأول، إن غير يعني صلاها كما صلاها مروان بن الحكم، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأن أبا سعيد صلى معه ولأن الصحابة صلوا معه. لو أفتانا، لو استفتانا قال أنا أخطأت وتبت الآن، خطب وصلى، أو قبل الصلاة جاء لعالم قال أنا أريد أن أتوب، ماذا يفتيه المفتي؟ يقول صلي واخطب، لا عبرة بالخطبة التي قبل، التي هي قبل، صلي واخطب. يعني إذا فعلت الخطأ فقلبك ففعلك للسنة للخطبة قبل الصلاة لا يمنعك من أن تخطب، إن تبت لا يمنعك أن تخطب بعد الصلاة، لا يمنعك أن تخطب بعد الصلاة، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله يجلس الرجال بيده هو بكسر اللام المشددة، أي يأمرهم بالجلوس.
طبعا القاضي عياض له شيء يهمنا، يقول فكأنهم قاموا لينفضوا عند نزوله من المنبر لوعظ النساء لظنهم أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الخطبة. تبع ستفيدنا هذه المسألة في عدة مواطن، والعادة أن الإمام النووي ينقل ويختصر كلام القاضي عياض، وإن غير فيذكر مذهب الشافعية والقاضي عياض يذكر مذهب المالكية. والقاضي عياض طبعا كما تعلمون قبل الإمام النووي، والإمام النووي هو أول شارح لصحيح مسلم من المشارقة، وعناية المغاربة بصحيح مسلم أسبق من عناية المشارقة. وكان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول يا ليت الإمام النووي لم يحبس نفسه بألفاظ القاضي عياض، فإنه حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض ولم يبتكر شرحا من رأسه، بقي على ألفاظه إلا أنه فقيه ضليع شافعي وذاك مالكي. فالمسائل التي ذكرها القاضي عياض هو ذكرها هو، لكن قرر فيها مذهب الشافعية، إلا في مواطن فكان يذكر الراجح وفق الدلالات المعتبرة عند علماء الأصول من الألفاظ الموجودة في صحيح الإمام مسلم. القاضي عياض كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ما أكمل الخطبة، وإنما إكمال الخطبة تم عند النساء، وإنما إكمال الخطبة تم عند النساء. هذا رأي القاضي عياض، وهذا أمر تنبني عليه بعض الفروع تأتينا في تعقبات الإمام النووي. قل له أن يتعقب الإمام النووي القاضي عياضا رحمهما الله تعالى كما تعقبه في هذا الباب. فهذا الباب تعقبات الإمام النووي على القاضي عياض كثيرة. ما تسمع الآن؟
قال رحمه الله قوله: فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدري حينئذ من هي. هكذا وقع في جميع نسخ مسلم حينئذ، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال: هو ضمير وهو تصحيح، وصوابه: لا يدري حسن من هي.
طبعا من هو حسن؟ حسن بن مسلم بن يناط راوي هذا الحديث عن طاووس عن عبد الله بن عباس، يعني الراوي عن تابعي، الراوي عن طاووس، طاووس راوي عن ابن عباس، الحسن بن مسلم. ففي الرواية قال: لا يدري حينئذ من هي. يقول القاضي عياض: هو تصريف بلا شك، ليس حينئذ، لا يدري حسن من هي. هذه المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه غيرها منهن: نعم يا رسول الله، لما قال أنتن على ذلك لما أخذ البيعة، قال: فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن، أي واحدة فقط التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نعم يا نبي الله، لا يدري حسن من هي. في النسخ: لا يدري حينئذ من هي، يعني يريد يقول حينئذ هي مصحفة عن حسن أم لا. في صحيح البخاري: لا يدري حسن من هي، صحيح البخاري: لا يدري حسن من هي. فالقاضي عياض يقول: هي تصحيح بلا شك. نسمع.
قال: وهو حسن بن مسلم راويه عن طاووس عن ابن عباس، ووقع في البخاري على الصواب من روايه اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق: لا يدري حسن.
طبعا في هذا في البخاري في كتاب العلم باب موعظة الإمام النساء وتعليمهن، حديث رقم 98. ففيه عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: لا يدري حسن من هي. القائل ليس عبد الرزاق، وإنما القائل شيخ عبد الرزاق ابن جريج. نعم.
قال: قلت
من الآن القائل؟ القائل نووي، الآن النووي. المؤلفون قديما وحديثا إذا نقلوا فأرادوا أن يحرروا وأن يحققوا وأن يبينوا الصواب قالوا: قلت. يعني الآن هو الصواب، اسمع مني، قلت، هذا هو الصواب. ماذا يقول؟
قال: قلت ويحتمل تصحيح حينئذ، ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن بثيابهن لا يدري من هي.
لأن لا يدرى حينئذ من هي، أولا هي امرأة واحدة بين مجموعة من النساء، النساء قد غطت رؤوسهن، اشتملت ثيابهن، لا تعرف من هي، فلا يمنع أن يكون. قال: لا يدري حسن من هي، اللي هو الراوي عن طاووس اللي هو مسلم بن يناط، أو أن يكون المراد حسن بن مسلم بن يناط، أو يكون المراد حينئذ أيضا، لأن جميع رواة صحيح مسلم إنما رووه حينئذ، فحينئذ لها وجه. يعني ذاك الظرف النساء كثر، واحدة بين النساء، النساء تشتمل ثيابها وتغطي ثيابها، فحينئذ صحيحة وحسن صحيحة. وحينئذ فيها إشارة إلى أن ليس حسن فقط الذي لا يعلم، والراوي عنه لا يعلم، ومن شهد الحادثة لا يعلم، يعني لا يعلم من هم حينئذ، يعني لا ابن عباس يعلم ولا سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين شهدوا هذه الحادثة يعلمون من هي هذه المرأة. وفي هذا إشارة إلى أن علم الإبهام ومحاولة معرفة المبهم هي جهد مبذول معروف عند السابقين من السلف الصالح. وإذا قلت إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري أكثر من تتبع الطرق والنظر في دواوين السنة ومصادر الحديث من أجل أن يعلم المبهمين لما بعد النجاح، لابن حجر جهد في فتح الباري عظيم جدا في محاولة معرفة المبهمين سواء الذكور أو الإناث أو الصبيان أو الغزوات أو الأماكن، يعني أي شيء مبهم جهد كثيرا ابن حجر في فتح الباري أن يعلمه. نعم.
قال رحمه الله: قوله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النساء ومعه بلال. قال القاضي: هذا النزول كان في أثناء الخطبة وليس كما قال.
قال القاضي: عياض في إكمال المعلم، وهذا الكلام في الجزء الثالث من علم إكمال المعلم، يقول هذا كان في أثناء الخطبة. الإمام يقول: لا، ليس أثناء، هذا ليس أثناء الخطبة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نزل، النبي صلى الله عليه وسلم نزل. طب لماذا جلسهم؟ قال عياض: الآن عنده سؤال. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قام الرجال فالنبي جلسهم، النبي جلسهم فشق الصفوف وذهب إلى النساء. طب الخطبة ما انتهت، لماذا جلسهم؟ قال عياض: يقول تجليس النبي للرجال لما قاموا إشارة إلى أن الخطبة ما انتهت، وأن الخطبة انتهت عند النساء، أن الخطبة انتهت عند النساء. العلماء قالوا: لا، في رواية صريحة واضحة وردت في صحيح مسلم وأيضا عند البخاري في صحيحه، فلما فرغ من الخطبة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من أجل أنهن لم يسمعن وعظه لبعدهن عنه، فإذا سمعنا الوعظ لم يخصهن الإمام بالذهاب، وإذا لم يسمع فله أن يذهب إليهم. وهذا يفيدنا في تحرير وتحقيق، هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة للنساء أم أن سائر الأئمة يفعلون ما فعل؟ فالجواب أن الأمر معقول المعنى، إن احتجنا للوعظ ذهب إليهن ووعظهن. قال عياض: لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما كمل الخطبة، ولا يجوز في هذه الأيام الواحد يقطع الخطبة ويروح النساء، والنبي ذهب ليؤكد عليهن البيعة، وكان هذا في بداية التعليم. فكان القاضي عياض يرى أن الإمام ليس له أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الجماهير قال: لا، إنما ذهب النبي لأنه لم يسمع، وهذا أقعد، والأقعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الخطبة. طب لماذا النبي سكتهم إذن وجلسهم؟ قالوا: جلسهم، كان النبي يكره المقاملة، وحتى يصل إلى النساء في أقرب حال لو قام الرجال شغلوه وحجزوه، فالنبي تركهم يجلسون حتى يصل إلى النساء بأسرع وقت وأحسن حال، والله تعالى. نعم.
قال النووي رحمه الله: وليس كما قال، إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء بعض الرجال، وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر قال: فصلى ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن.
ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. طبعا ذكر النساء بعد الناس من عطف الخاص العام، إلا إن ذكر النساء الناس وأريد به بالناس إيش؟ الرجال، فذكر في الحديث اللفظ العام يرد به خاص، لا يرد به الناس إنما يرد به الرجال. ليس القوم من قوم ولا نساء من نساء، إيش القوم الآن؟ رجال، مع أن النساء تدخل في القوم، النساء تدخل في القوم. طيب.
قال رحمه الله: فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما.
إذن يجوز أن يعلم الرجال النساء، وكم من عالم له مجموعة من الشيخات وتعلم عليهم. الإمام أحمد في ترجمته له 4 شيخات، ابن عساكر له 300 شيخ، السمعاني له نحو 100 شيخ، وكان الناس يعلمون. كل المتأخرين ممن له إسناد صحيح متصل بالإمام البخاري إنما يمر إسناده بكريم المروزية، ففداهن أبي. العالمات اللواتي تعلمنا، وكثير من النساء لهن مشاركات في العلم، فإذا ولدت النساء يطعب النساء فحسن، وإلا فيجوز للرجال أن يعظ النساء. نعم. شريطة أمن الفتنة على الواعظ والموعوظ، على المعلم والمتعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكون بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه.
ينبغي أن نتذكر أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى لم يضع في صحيحه التبويبات، وأنه بدأ بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تذكير الرجال شق الصفوف وذهب إلى ناحية النساء وكنا بمعزل عن الرجال. بدأ صلاة العيدين بهذا، وختم صلاة الجمعة بالصلاة معاوية في المقصورة. والمعنى بين آخر ما ورد في كتاب الجمعة وفي أول ما ثبت في كتاب العيدين واحد، فوجود النساء بطرف ليس بأمر لا يوجد له شبيه، وإنما كذلك الجمعة. فالمرأة حضرت في الصلاة ولا سيما في المجامع كصلاة العيدين وصلاة الجمعة، فليس لها أن تعرض نفسها أن تصلي في آخر الصفوف ثم يتوافد الرجال فيجعلون النساء بين الرجال، كما يسمع اليوم للأسف في مكة المكرمة لما تأتي النساء مبكرات ويأتي الرجال متأخرون فيتوافد الرجال فتصبح الرجال بين صفوف النساء. فهذا أمر ليس بصحيح، هذا أمر ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف وذهب للنساء ووعظهن لأنهن لم يسمعن، وفي هذا إشارة إلى بعدهن. لما النبي يخطب صلى الله عليه وسلم ولم يسمعن فذهب إليهن فخطب فيهن مرة أخرى، في هذا إشارة إلى جواز تكرار. وهنا فائدة ومسألة: إذا لم يستطع المسلمون أن يصلوا صلاة جمعة أو صلاة عيد في محل واحد، فلم تأذن لهم السلطات مثلا كحال إخواننا في أمريكا أو في أوروبا، ممنوع الصلاة خارج المكان، خارج المسجد، والمسجد صغير والناس كثر، فهل يجوز للإمام أن يقيم أكثر من صلاة جمعة وأن يخطب وأن يعظ أكثر من مرة؟ إذا ما استطاع إلا هذا ففي هذه الحادثة إشارة للجواز، لما بعدنا النساء ولم يسمعنا فكرر النبي الوعظ. فلو أن الخطيب خطب بقوم والأنظمة تمنع أن يجلس الناس خارج المسجد، وهؤلاء بحكم عدم أدائهم لصلاة الجمعة بقيت الجمعة واجبة في حقهم، فلو أن الخطيب أعاد الخطبة أو خطب بهم مرة أخرى فكل الذي يجري إنما هو الصلاة المفترض خلف متنفل، ويجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، مثل بعض صور صلاة الخوف فيما ظهر لنا ووضح فيما مضى. ولذا القول انه لا بلاش يصلوا الى صلاه واحده، طيب يا اخواننا ما يصلوا الى صلاه واحده، والذين لم يصلوا ماذا يفعلوا؟ ما صلوا الجمعه آثمون، فكيف تؤثمهم؟ والله لا يكلف نفسا الا وسعها، وليس بامكانهم ان يفعلوا الا التكرار، فليس امامهم احتمال اخر. نعم لو استطاعوا ان يبنوا او ان يتاجروا مكانا يسعوا الناس كلهم لوجب ذلك. وما كررنا الجمعة، لكن هم لا يستطيعون أو لا يجدون أو لا مقدرة عندهم أو هم يهيئوا أنفسهم لذاك الصنيع، فعند عدم إمكانية اجتماع الجميع فلم يبقى إلا أن يكرروا. ولهم في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الخطبة، وعلل ذلك في بعض الروايات بأنهن لم يسمعن، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. وقت الأذان الآن؟ طيب نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله في درسنا القادم بقية فوائد هذه القصة، وقد ذكرنا ما أهمله الشارع عند قراءتنا الحديث من منهجنا أن نذكر ما أهمله الشارع، فلا نعيد حتى نفرغ إن شاء الله تعالى في أقرب وقت من صلاة العيدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أخ يسأل يقول: من هن العواتق ومن هن ذوات الخدور؟ النساء قسمان: ذات خدر وبرزة. المرأة قسمان، وهذا أمر نشاهده في قريباتنا وخواتنا وعماتنا، فبعض النساء برزة. ما معنى أنها برزة؟ يعني لا يلزم برزة أنها تقع في مخالفة، يعني جريئة، تتكلم عن الرجال بجرأة، تخاطب الرجال، والحياء عندها في خطاب الرجال خفيف. بعض إخواننا الله يرحمه الشيخ عبد القادر، التقيت وكانت معه قريبة له، فقال: فلانة محرم لي في السفر. قال: فلانة محرم لي في السفر. وكان صاحب الله رحمه الله، كان صاحب دعابة وصاحب فهم، دعابته يعني تنبئ عن فهم. فبعض النساء برزة كهن امرأة تبجع، يعني تدخل والنبي جالس من أصحابه صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله إن أبا تبجع رجل شحيح. يعني ممكن واحد يكون مبتلى منكم بزوجة برزة، تيجي على المسجد تشكي زوجها من الناس، امرأة برزة. لا يلزم أن تكون هذه المرأة البرزة تقع في مخالفة، يعني هي جريئة، تبرد، تذهب للسوق، تخاطب الرجال، لكن وقافة عند الحدود، المسلمة وقافة. هذه الصحابيات. وفي امرأة ذات خدر عكس البرزة، البرزة لتخرج وذات الخدر لتبقى في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدر يوم العيد، يعني ذات الخدر تخرج وهي لا ترغب بالخروج، يعني لو تركتها فهي لا تحب الخروج، طبعها تأقلمت أن تبقى ذات خدر في قدرها ما يراها أحد. لكن لا، يوم العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج، قال: العواتق وذوات الخدر، ذوات الخدور، هذا ذات الخدر. العاتق، قيل العاتق المرأة، المرأة في أول شبابها، وقيل المرأة إن كبرت وبقيت عند أهلها ولم تتزوج فإن كبر سنها أعتقها من الخدمة، وكذا عدم وجود زوج لها فقالوا لها عاتق. ويأتينا هذا إن شاء الله في الباب القادم. ذكرتم أن هنالك قولا رابعا في حكم صلاة العيد، وهو قول جمهور الحديث، ولم تبينوا الحكم. لا بينته، قلت الأحكام أربعة. القول الأول أنه سنة، هذا قول جمهور العلم. والقول الثاني أنه واجب، وهذا قول مذهب، وهذا مذهب قول أبي حنيفة. والقول الثالث أنه فرض على الكفاية، وهذا قول أبي سعيد الصخري، وهو قول عن الإمام أحمد. والقول الرابع وهو قول أئمة الحديث أنه فرض على الأعيان صلاة الجمعة، وهي شعيرا من الشعائر. والفرق هنا لسؤال آخر: ما الفرق بين صلاة في حكم صلاة العيد بين الحنفية وبين جماهير المحدثين؟ الحنفية يرون الوجوب، وجماهير المحدثين لا يفرقون بين الوجوب والفرضية، فيقولون بالفرضية على الأعيان. هل تجوز صلاة العيد في المسجد مع إمكانية الصلاة خارج المصلى؟ السنة كما ثبت معنا في أحاديث الباب، وتأتينا أيضا بعض الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يخرجون إلى أطراف المدينة وكانوا يصلون صلاة العيد وكذا صلاة الجنازة خارج المسجد، وإن دعت حاجة لصلاتها في المسجد من مطر فلا حرج وتصح الصلاة إن شاء الله. هل الله جل في علاه يغفر لجميع مخلوقاته يوم عرفة أو يوم العيد؟ نعم، ألف الحافظ ابن حجر رسالة مطبوعة سماها قوت الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، أثبت فيها أن الله جل في علاه يتجلى لخلقه جميعا، وأن المغفرة تنزل على الحجاج أصالة وعلى جميع المسلمين تبعا. ولذا عرف عن ابن عباس ومسروق أنهما كانا يعملان التعريف، والتعريف كان سنة معروفة في الشام أظهرها مدخول، وقرر أهل العلم أن التعريف منه المشروع ومنه الممنوع، والتعريف إنما هو الصيام ثم الانقطاع للمسجد وتعليم الناس في المسجد. وغالى الشاميون قديما من زمن مدخول في التعريف، فكانوا يتجردون من اللباس ويبقون في المسجد كحال الحجيج محرمين وهم صائمون، إلا أنهم صائمون وكانوا يفطرون في يوم عرفة، فالتعريف منه الممنوع ومنه المرذول، منه الممنوع ومنه المقبول. مجرد العبادة والدعاء ليلة عرفة والصيام والانقطاع والتعليم لا حرج. كان ابن عباس يعلم الناس ويشرح لهم سورة البقرة وهو ليس من الحجيج. ما قولكم في من قال إن عيد الأم ليس المقصود اصطلاحا وإنما يوم تكرم فيه الأم؟ الأم كيف تكرم؟ متى تكرم الأم؟ واخفض لهما إيش؟ جناح الذل من الرحمة. الأم تكرم في كل حين، كل ما تأكل مع أمك وكل ما تخاطب أمك لازم اللي بيسمعك بيعرف أنك تكرمه. ومن أراد أن يقتدي بمن يضرب به المثل في بر الأم فليقرأ ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ ابن أنس بن مالك. قتادة كان إذا أكل مع أمه فتت الخبز ويضع الخبز أمامها ولا يأكل، فقيل له لماذا لا تأكل؟ فكان يقول أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي. هذا احتفال مع كل وجبة. وكان قتادة إذا خاطب أبويه لا يسمع له صوته، يكاد صوته لا يظهر لا يسمع، فكان يقال له ارفع صوتك ارفع صوتك، قال ألم تسمع قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ يعني ينبغي الذي يخاطب أبويه يخاطبهم بذل مع رحمة. يعني ليس بر الأبوين النفقة والكسوة والسكنة فقط. يعني إنسان ينفر ويرفع صوته فوق صوت أبويه هذا عقوق. والله يقول واخفض لهما، شو واخفض لهما جناح الذل؟ يعني إذا أصبحت مريشا صاحب ريش وصاحب أجنحة وأصبحت صاحب وظيفة ومنزل اجتماعية ومال دنيا، أمام الوالدين هذه الأجنحة اخفضها، لا تخفضها، اخفضها اخفضها، وتكلم مع أبويك بذل. فالذل ما في يوم عندنا، عندنا في كل وجبة في كل لحظة. ولذا الإمام الشاطبي من تقريراته البديعة أن الشرع ما حد حدا للبر فجعل ميدانه فسيحا يتسابق فيه المتسابقون. شو صور البر؟ كل له صورة. قيل لعمر بن ذر كيف برك بأبيك؟ قال ألا أمشي بليل إلا أمامه، وألا أمشي بنهار إلا خلفه. من برك لأبيك في الليل تمشي أمامه، إذا فاجأك شيء يؤذيك قبل أن يؤذي أباك، وأما بالنهار تمشي خلفه لا تتقدم عليه. حتى بالسيارة إذا بدك تبر أبوك بالسيارة ما تمشي قدام أبوك بالسيارة، خليه يسبقك. هذا نوع من أنواع البر. اسمع ماذا يقول عمر بن ذر، قال وبر بأبي ألا أصعد ظهر بيت هو تحته، ألا أصعد. لذا كان مرة سجن عمر بن ذر وأبوه، فمن العشاء وضع الماء في كوب وبقي واقفا على رجليه وواضع الكوب الماء على سراج الذي يضيء، فلما أذن الفجر أعطاه لأبي. فقدم تصنع هذا، قال إن أبي يتأذى من الماء البارد فأحببت أن يتوضأ ولا يتأذى. هذا صورة من صور البر. فالشاطبي رحمه الله يقول صور البر الشرع لا حدا، موضع لها حد. هذا ميدان تسابق بهم تسابقون. وتذكرون حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار، أواهم المبيت الغار، فدحرجت صخرة فقالوا لن تخرجوا، فليسأل أحدكم، كل يسأل أحدكم ربه بأحسن عمله. واحد قال يا رب، قال يا الله، كان لي أبوان ضعيفة فجئت فوجدتهما نائمين ومعي لبن وحولي صبيتي يتضاغثون جوعة يبكون، فقلت والله لا تشربون حتى يشرب أبوي. قال فبقيت واقفا وبيدي كوب الماء على رأسهما، فلما استيقظا غرقا من اللبن، ثم أطعمت أولادي. اللهم إن كان هذا من أجلك لترج ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة، فكل دعا بدعاء من الثلاثة حتى خرجوا من الصخرة، حتى خرجوا من الغار. فالبار بأبويه، البر بأبويه ما هو في يوم في سنة، البر الأبوين في كل لحظة. وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا، دلت الآية بمنطوقها على أن بر على أن نبي الله زكريا كان بارا بأمه، ودلت بمفهومها أن من كان بارا بأمه فإن بر الأم يمنع كون العبد من أن يكون جبارا شقيا. طيب انتبه معي. موسى قال له الطلطي، قال إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني قتل واحد، من هو الجبار؟ من هو الجبار؟ من قتل واحدا وأراد أن يقتل الثاني، من قتل اثنين فأكثر جبار. بر الأم من أسباب أن لا يكون العبد في الدنيا جبار شقي. نحن في أعرافنا نقول دائما فلان موفق في هذه الدنيا بسبب بره لأبويه، هذه الآية تدل على ذلك، ثبت في البخاري في أدب المفرد عند الإمام البخاري في أدب المفرد. جاء رجل لعبد الله بن عمر فقال يا إمام، يا عبد الرحمن، إني قتلت، فلي من توبة؟ قال أحية أمك؟ قال لا. فسأله أصحابه لماذا سألته أحية أمك؟ قال لو أنه لزمها فبرها لكفر الله عنه قتل تلك النفس ظلما وعدوانا. يعني بر الأم يكفر ذنب القتل. فالذي يبر أبويه مهما فعل من ذنوب فما أسهل أن تذوب. فهنيئا لمن له أبوان. النبي يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي قال الزمها فإن الجنة عند قدميها. الجنة ما أقربها منك يا من لك أم، إلزم أمك وبرها، الجنة عند خدميها. ولذا النبي فضل بر الوالدين على الجهة في سبيل الله. فالأم لا يعرف لها عيد يوم، الأم كل لحظة هي فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نجيب على باقي الأسئلة في درس الفجر غد إن شاء الله في مسجد الرحمة في مرج الحمام.